وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن ثمرة كون الأصلي تنزيليا وهي ثمرات أن الحيوان الذي يشك في كون لحمه حراما أو حلالا هل خروقه طاهر أو نجس؟ فإنه بناء على أن أصل الحلي أصل تنزيلي ينزل المشكوك منزلة الحلال الواقعي، فلازمه ثبوت الطهارة. ليش؟ لأن كل حيوان حلال أكله يحل ماذا؟ يكون مدفوعه وخروقه طاهر. وبينما إذا كان أصل الحل أصلا غير تنزيليا بأن يفيد الحلية الظاهرية لا أكثر، فلا يمكن أن يثبت طهارة المدفوع طهارة الخروق لأنها مترتبة على الحلال الواقعي. جيد، هذا حصيلة ما ذكره المرزا بالنسبة إلى ثمرة الأصل تنزيلي. وأما ثمرة كون الأصل محرزا فتظهر، بحثنا من الآن، فتظهر في الموارد التي يجتمع فيها الاستصحاب مع قاعدة الطهارة. فإنه لو كان عندنا شيء نشك هل هو فعلا طاهر أو نجس ونفترض أن حالته السابقة هي النجاسة، ففي مثل ذلك قاعدة الطهارة تقتضي الطهارة باعتبار أن كل شيء طاهر ما دام لا يعلم أنه نجس، بينما الاستصحاب يقتضي النجاسة، وأيهما المقدم؟ هنا قال المرزا المقدم هو الاستصحاب لأنه أصل محرز بمعنى أنه يحرز كون الشيء معلوم النجاسة. معلوم احذفها، يحرز كون الشيء نجسا. ويثبت أنه معلوم النجاسة ومعه فيرتفع الشك الذي هو موضوع إصالة الطهارة، فإن موضوع إصالة الطهارة هو الشك وعدم العلم بمن؟ بالنجاسة. وبعد جريان الاستصحاب يحصل علم بالنجاسة فيرتفع موضوع أصل الطهارة ارتفاعا تعبديا وهذا ما يعبر عنه بحكومة استصحاب على أصل الطهارة. وهذه الحكومة إنما تتوجه بناء على ما ذكر، أي بناء على كون الاستصحاب أصلا محرزا، بينما بناء على رفض ذلك فلا بد من التماس بيان آخر لتقديم شنو؟ لتقديم استصحاب على قاعدة الطهارة. وثم إن نفس ما ذكرناه يأتي في ما فيما لو اجتمعت إصالة الحلف مع استصحاب الحرمة السابقة فإن الاستصحاب يقدم في نظر المرزاة لكونه أصلا محرزا. هذا كله فيما أفاده المرزا في توضيح المطلب. وفي مقام التعليق نقول أما بالنسبة إلى تقسيم الأصل إلى محرز وغيره فلا نجد له وجها لعصر وأخرجت بثمرة على ذلك. فإن المرزا ذكر أن الاستصحاب بناء على كونه محرزا يرفع موضوعه أصل الطهارة ويتبدل عدم العلم. المن يتبدل إلى العلم بشنو؟ بالنجاسة. شو في المثال؟ إلى العلم بالنجاسة. وهذا كلام غير مقبول. لأن احتمال البقاء وإن نزل منزلة اليقين بالبقاء ولكن ذلك ليس من حيث الكاشفية بل من حيث الجاري العمل. ومجرد ذلك لا يكفي للتقدم على أصل الطهارة. وإلا فالجري العملي مجعول في أصل الطهارة أيضا. فإن الشارع المقدس أمرنا بأن نجري عملا ونطبق عملا في حالة الشك الطهارة ما نطبقه شنو؟ حالة العلم الطهارة. إن جعل هذا الجري العملي لا يمكن لأحد إنكاره. فلو كان يكفي وحده لتقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة فلماذا لا يعكس ويجعل ذلك وجها لتقدم قاعدة الطهارة على الاستصحاب؟
يزيد موضوع قاعدة الطهارة في الجري العملي وعمل المنزل على الطهارة.
وما دام قاعدة الطهارة حسب الجري العملي تقول له تقول طاهر بعد ما موضوع ما ذاك الشك ما الشك يعني موضوع الاستصحاب لا تنفضي يقب الشك شك بعد ما في البقاء و ما هذا حشاية ما أدري له هاي الحشاية أنا ما أدري مدى صحته بس هذا حشاية الأخرى غير مسألة ماذا المحرزية وإلى آخره وبكلمة أخرى إن موضوع أصل الطهارة هو الشك والشك إنما يزول بمن بجعل العلمية والكاشفية ولا يرتفع بمجرد جعل الجري العملي أجل بناء على ما اختاره السيد الخوئي قدس سره من أن المجعول في الاستصحاب هو الكاشفية والعلمية يصير الاستصحاب كسائر الإمارات ويكون جريانه موجبا لارتفاع الشك الذي هو موضوع أصل الطهارة ولكن المفروض أن المرزا لا يسلم بذلك بل يقول المجعول في الاستصحاب هو الجري العملي أي الخصوصية الثالثة هنا الكاشفية التي هي الخصوصية الثانية وأحتمل أن الذي أوجب توهم حكومة الاستصحاب على قاعدة الطهارة هو تعبيرهم بأن الشارع نزل احتمال بقاء منزلة العلم وقالوا إن ذلك يستفاد من حديث لا تنقض اليقين بالشك فإن ظاهره لا تنقض لأني أنزل
احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء. إن هذا التعبير أوجب توهم الحكومة، حيث إن احتمال البقاء إذا صار بمثابة العلم بالبقاء سيصير المستصحب، يصير فإن احتمال البقاء إذا صار بمثابة اليقين بالبقاء صار المستصحب شنو؟ عالما بالبقاء ومعه يرتفع الشك الذي هو موضوع أصل الطهارة، ولكن هذا كله اغترار بالألفاظ وسير وراء القشور، والألفاظ شئنا أم أبينا لها الدور الفعال في مقام التفكير، وإلا فلو طرحنا الألفاظ وأخذنا بالمعاني أمكننا أن نقول صحيح احتمال البقاء نزل منزلة اليقين، ولكن هذا من حيث الجري العملي، فلا بد من ملاحظة كلمة الجري العمل، جملة الجري العمل، ولا ينظر فقط إلى جملة تنزيل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء. إن هذا التعبير بعد ضم الذيل إليه، أي من حيث الجري العمل، لا يفيد إلا أن المجعول هو الجري العملي، لا أكثر. ومن الواضح جعل الجري العملي بمجرده لا يكفي للحكومة، زين جيد. هذا أطلت الحديث، هذا كله أيها الأخوة الأعزاء بالنسبة إلى الأصل المحرز، وأما ما أفاده في الأصل التنزيلي وأن فرء الحيوان الذي يشك فيه حلية لحمه. تثبت طهارته، طهارة الحرم، بناء على أن أصل الحلية هو أصل تنزيلي ولا تثبت الطهارة بناء على كونه أصلا محرزا، عفوا، بناء على كونه أصل غير تنزيل. فيرده بطلان الثمر المذكور أيضا. لأن مستند نجاسة الخرق من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هو مثل موثقة عمار الصباطي عن أبي عبد الله عليه السلام: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه، باب 9 من أبواب النجاسات. حديث ما أدري ما مسجل. و هذا الحديث قال: كل ما أكل لحمه، ولم يقل كل ما يجوز أكل لحمه شرعا. فلعل المقصود كل ما أعد للأكل فلا بأس بما يخرج، في مقابل ما لا، ما لم يعد للأكل كالحمار والفرس والما أدري شيء، حيث أعد للركوب. إذن طهارة الخروج لا تدور مدار حلية الأكل وعدمها، بل مدار الإعداد للأكل. في مقابل الإعداد للركوب، وهذه مناقشة جانبية وليست مهمة وتتبع استظهار الفقيه، فلرب فقيه يستظهر أن المقصود من التعبير المذكور كل ما يحل أكل لحم. والمهم الذي نريد الإشارة له هذا شيء جانبي لفت النظر إليه، وإلا المهم الذي أريد أبينه هذا نقول افرضوا ان اصل الحل ليس اصلا تنزيليا ولم يثبت ان الحيوان المشكوك هو حلال وبمثابة الحلال بمثابة الحلال واقعا، ولكن هذا لا يستلزم الحكم بنجاسة خروئه، لأنه عند عدم المثبت لكونه بمثابة الحلال الواقعي نبقى نشك أنه هل هو حلال واقعا حتى يكون خروئه ظاهرا. أو لا، فنتمسك بأصل الطهارة لإثبات طهارة خروئه. إذن مسألة طهارة الخروئ ليست موقوفة على كون أصل الحل تنزيليا، بل حتى مع عدم كونه تنزيليا يمكن إثبات طهارة الخروج بإصالة الطهارة، وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.